بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. بالأمس بدأنا بذكر بعض الشبهات عن المجاهدة التي يقول بها الصوفية، وذكرنا أن المجاهدة ليس فيها تحريم لما أحله الله عز وجل، وبينا الشبهة وجوابها. اليوم نريد أن ننتقل إلى شبهة ثانية يريدها بعض المخالفين للمنهج الصوفي، كما ذكرنا، إما جهلا وغباء، وإما خبثا وحقدا. يقولون إن مجاهدات الصوفية ترجع إلى أصول من أديان أخرى تعتني بالروح وتهمل الجسد، كالبوذية وما شابه ذلك. الحقيقة أيها الإخوة، يعني من السهل أن ندعي ما نريد، لكن من الصعب أن نأتي بالأدلة والبراهين. من الصعب أن يكون كلامنا حقا إذا كنا نزعم أشياء لا تنتمي إلى الواقع بسبيل. البوذية أيها الإخوة طبعا دين يعتمد على عقائد أخرى ومناهج تربوية أخرى، وهم لا شك أنهم يعتنون بالنفس والطاقات النفسية، ويهملون الجسد، ويجعلون التغذية لنفوسهم وعقولهم وتأملاتهم وإشراقاتهم النفسية على حساب الجسد. طب يا ترى هل الصوفية هكذا؟ أولا، العقائد مختلفة. نحن الآن نفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. الأولياء أيها الإخوة فعلوا ما فعلوا من مجاهدات يبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ثانيا، نحن الآن نفعل ذلك من خلال قواعد ومبادئ جاء بها كتاب الله، وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشيء الثالث، كل هذه المجاهدات ينبغي أن تكون خاضعة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف بعض الأولياء في بعض المجاهدات فألزم نفسه شيئا لم يلزمه به الشرع، وكلف نفسه شيئا لم يكلفه به الشرع، فنقول هذا الولي نسلم له حاله ولا نتبعه. لماذا؟ لأن القدوة الكاملة كانت بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
وقد تسرع بعض الناس فزعموا جهلا أن التصوف في مجاهداته ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي.
إخواننا الأكارم، عندنا مشكلة في بعض إخواننا وأبنائنا من المسلمين، أنه يقرأ من غير ميزان، يعني مقالة معينة حطوها على الفيسبوك بيقرأها، بتبناها من غير ما يحطها على الميزان. طيب، قرأ كتابا. طب أنت يا أخي إذا أردت أن تبحث عن مسألة ما بتقرأ كتاب فقط، وإنما ينبغي أن ترجع إلى أصول هذه المسألة عند أهلها. من المسلمات أيها الإخوة أننا إذا أردنا علما أن نأخذه من أصحابه، وإذا أردنا أن نتعرف على منهج أن نتعرف عليه من أصحابه. أما أن تأخذ العلم من غير أهله وأن تتعرف على المنهج ممن يخالفه، فهذا كلام ليس بصحيح. يعني هناك الآن من يقرأ للمستشرقين، هناك من يقرأ لعلماء في الفلسفة والتربية التي تتبنى الفكر الفلسفي. طيب، يقرأ الآن فيقول المجاهدات الصوفية. يعني يرى أن التصوف فكرة عالمية موجودة في كل الأديان، ويحكم على التصوف الإسلامي بنفس الحكم. يا أخي، التصوف إذا كان أنت الآن أطلقته على مجاهدات الفلاسفة اليونان وفي الهند وفي غير ذلك من الأماكن، ثم إذا أطلقته على أولئك الذين يريدون إشراقات نفسية وتأملات نفسية عقلية على حساب إهمال الجسد، لا ينبغي أن تطبق ذلك على التصوف الإسلامي، هذه مغالطة هذه. لذلك إخواننا، هناك فعلا من يقرأ من إخواننا وأبنائنا، ممكن يقرأ مقال، ممكن يسمع فيديو بيتبنى من غير ميزان، خلاص هو الآن ما عنده قدرة يتابع المسألة. طب هذه المسألة فكرة ادعاها البعض، طب تعال تابع، تقرأ، يعني تعال اسمع ماذا قال الإمام القشيري، الإمام الغزالي وما شابه ذلك. يعني مثلا لو نظرنا إلى الإمام القشيري وقد وضع رسالته للصوفية، هل ذكر مرة أن مجاهدات الصوفية تنطلق من أشياء بوذية أو ما شابه ذلك؟ أبدا، وإنما أرجع كل ذلك إلى أصول دينية إسلامية. طيب هذه الفكرة لم يذكرها أهل التصوف. الإمام الغزالي وضع كتاب إحياء علوم الدين، هل ذكر أن ذلك يرجع إلى أصول بوذية أو ما شابه ذلك؟ أبدا. طيب نحن الآن كيف نقول عن الصوفية ذلك وأصحابها لم يقولوا ذلك؟ طيب يعني نحن الآن إما أن نقول ذلك لأننا عرفنا مذهبهم أكثر منهم، أو لأننا اكتشفنا شيئا كانوا يخفونه، وهذا كلام بدليل. يعني يا ترى هل الصوفية كانوا يريدون أن يأخذوا أصولهم من الدين البوذي وهم يخفون عنا، ثم بعد ذلك أنت اكتشفت ذلك؟ طيب هذا كله بدليل. أما نحكي الآن ونكتب ونعلق وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك أن ينتهي كل أمر عند هذا الحد؟ أبدا. أولئك أخواننا الذين كتبوا ونشروا وعلقوا، طيب هم هل يريدون الجواب؟ الجواب لا، وإنما يريدون أن يشوشوا إخواننا وأبناءنا. فنقول لإخواننا وأبنائنا، أنتم أمام أمرين، إما ألا تسمعوا لتلك التشويشات أولا، أو إذا أبيتم إلا أن تسمعوا ينبغي عليكم أن تبحثوا عن الأجوبة الصحيحة عن ذلك، أما أن تكتفوا بما يعرض بين أيديكم. وهذا ما يحصل غالبا. أنا الآن عندي الجهاز، بفتح الآن الصفحة تبعي بلاقي مقالة منشورة، أنا ما بحث عنها، هي نشرت وأنا قرأتها. طيب من الذي كتبها؟ لا ندري. طيب من الذي نشرها؟ يعني لا ندري. طيب من وراءها؟ لا ندري. هناك أيها الإخوة أحيانا كلام لا يقوله إلا متخصصون، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا منصفين. هم متخصصون نعم، هل من المستشرقين؟ ما في عنا علماء بالعقيدة وبالفقه وبالتصوف وبالحديث، في مستشرقون، لكن ليسوا منصفين على الغالب. هم متخصصون في قراءاتهم، في علومهم، في دراستهم، لكن ليسوا منصفين. لذلك هم يبحثون في علومنا ليأخذوا منها شبهات يلقونه بين أيدي أبنائنا، لكن بطريقة صورة علم، يعني تشبه العلم، يأتي بكلام ونقولات وما شابه ذلك وصور، حتى يقتنع أبناؤنا وبناتنا بما يقول. طيب نحن الآن ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نسكته، لا نستطيع أن نجيبه كما ينبغي. ليه؟ هو الآن يتكلم فيديو وضعه على اليوتيوب، طيب شو بدنا نسوي؟ كيف نبعث له الجواب؟ كيف بدنا ننشر الآن نسمحنا الجواب؟ يعني أحيانا بيطلع على فضائية بيتكلم ويقول أنا أتحدى أن يجيبني أحد عن هذه المسألة. طيب أنت تتحدى من وراء الشاشة؟ أنا كيف أستطيع أن أصل إليك؟ كيف أستطيع أنا أن أرسل لك الجواب؟ تتحداني من وراء الشاشة؟ والله شيء عجيب. أنت لو كنت منصفا لأرسلت هذه الشبهة إلى العلماء وقلت أتحداكم أن تجيبوا، وهي رقمي هكذا. أما أن تتكلم وراء الشاشة تقول أتحدى، هذا كلام إخواننا عجيب وغريب في عصرنا.
فزعموا جهلا أن التصوف في مجاهداته ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي ويلتقي مع الانحرافات الدينية في النصرانية وغيرها التي تعتبر تعذيب الجسد طريقا إلى إشراق الروح وانطلاقها.
معاذ الله أيها الإخوة، الأولياء لم يتقربوا إلى الله عز وجل بتعذيب أنفسهم، وإنما أقبلوا على الله تبارك وتعالى بطاعات وعبادات ومجاهدات رأوا ثمارها خيرا عظيما في صلتهم بالله تبارك وتعالى.
ومنهم من جعل التصوف امتدادا لنزعة الرهبنة التي ظهرت في ثلاثة رهط سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها،
يعني وجدوها قليلة. ليه؟ وذلك لأنهم رأوا أن الله تبارك وتعالى عظيم، وأن يوم القيامة أمر خطير، وأن الآن العمل الصالح لا بد أن نستكثر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك هو في مأمن، هو في من جاء. أما نحن ففي حيز الخطر، لذلك كأنهم تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوها قليلة، لا لطعن في مقامه لا، لكن قالوا نحن لسنا كالنبي عليه الصلاة والسلام، هو إذا قل لنا العبادة فهذا مقبول. لماذا؟ لأنه معصوم وقد أكرمه ربنا عز وجل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن وجد، هو بالأصل معصوم. أما نحن فلسنا معصومين، ونحن في خطر، ونحن في أمر شديد، والأمر يوم القيامة أمر خطير، لذلك أرادوا أن يجتهدوا في العبادة والطاعة والابتعاد عن المشتهيات النفس.
فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر.
سبحان الله، الشرع ما قال لنا ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أصوم وأفطر.
وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. ولما عرض أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح لهم أفكارهم وردهم إلى الصراط المستقيم والنهج القوي. والجواب على ذلك أن التصوف لم يكن في يوم من الأيام شرعة مستقلة ولا دينا جديدا، ولكنه تطبيق عملي لدين الله تعالى واقتداء كامل برسوله عليه الصلاة والسلام.
ولا يحق لأحد أن يغير في دين الله شيئا، لا في العقيدة ولا في الأحكام ولا في الأخلاق.
وإنما سرت الشبهة على هؤلاء المتسرعين لأنهم وجدوا في التصوف اهتماما بتزكية النفس وتربيتها وتصعيدها.
فرق كبير بين أن نقول نحن نسعى إلى تعذيب الجسد ونرى فيه عبادة، وبين أن نقول نحن نسعى إلى تزكية النفس وإلى ترقيتها في ميدان الأخلاق والمحامد وفي تخليتها من النقائص والمذام، وربما نجاهد أنفسنا لنحقق هذه الغاية. إذن المقصود ليس تعذيب الجسد وإنما تزكية النفس
ومجاهدتها على أسس شرعية وضمن نطاق الدين الحنيف، فقاسوا تلك الانحرافات الدينية على التصوف قياسا أعمى دون تمحيص أو تمييز. ففرق كبير إذن بين المجاهدة المشروعة المقيدة بدين الله تعالى وبين المغالاة والانحراف وتحريم الحلال وتعذيب الجسد كما عليه البوذيون الكافرون. ومن الظلم والبهتان أن يحكم على كل من جاهد نفسه وزكاها أنه ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي كما يزعم المستشرقون ومن خدع بهم.
والله ومن المؤسف أيها الإخوة أن نضطر إلى أن نناقش مثل هذه الشبهة في مثل هذا الكتاب، لكن نحن اليوم أيها الإخوة صرنا بحاجة إلى أن نرد هذه الشبهات، ليس لخلل عندنا وإنما لجهل عند الآخرين، وإنما لحقد عند بعض الناس. هو الآن حاقد، هو الآن يعني لا يريد أن يسمع الجواب، فقط يريد أن يستثير الشبهة، ونحن إنما نجيب على الشبهة لبيان نقاء وصفاء ما ندعو إليه من الدين عموما ومن التصوف خصوصا، وكذلك لنحصن إخواننا وأبناءنا من هذه الشبهات التي قد تصل إليهم. لكن المؤسف أن أبناءنا وإخواننا يصغون إلى الشبهات ولا يريدون أن يسمعوا الجواب أحيانا، يعني الشبهة يحملونها ويتبنونها، فإذا أجبنا صاروا يناقشون بإيش؟ بهذه الأجوبة. نقول لهم والله يعني أنتم أذكياء وأصحاب عقول، لكن يا ريت استعملتها العقول أولا في نقاش الشبهة. يعني أنت عم تناقش الدليل الحق، عم تناقش الجواب المنصف، يا ريتك ناقشت أولا الشبهة بنفس الطريقة. ليش الشبهة تبنيتها وقبلتها من غير نقاش، فلما سقت لك الأجوبة شغلت عقلك وذكاءك وخبرتك وفهمك إيش بالردود على الأدلة؟ لماذا أنت الدليل أخضعته لموازين دقيقة جدا 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 تتفحصه تفحصا شديدا، بينما الشبهة ما فعلت معها ذلك؟ الشبهة أريت كتاب وسلمت به كاملا، سمعت فيديو وحفظته وقبلته دون نقاش، وثم جعلت تروج هذه الشبهة في كل مجلس. طيب لما أتيناك بالأدلة والأجوبة، هنا أعملت عقلك وفكرك ونظرك وصرت لا تقبل الشيء. لك هي أدلة، لك هي آيات، هي أحاديث، لك هي حقائق، هي تاريخ، خلاص علقت الشبهة بذهنه، صار الآن لا يعتمد إلا عليها. قال المستشرق فلان، قال فلان، هي كتاب كذا، يعني خلاص صار عنده ما وقع بين يديه من الشبهات هي الأصل الذي يستند إليه في نقاشه مع الآخرين.
أو أنه يقتدي بهؤلاء الرهط الذين تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقوله المتسرعون السطحيون، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح لهم خطأهم فرجعوا إلى هديه وسنته. وإذا وجد في تاريخ التصوف من حرم الحلال أو قام بتعذيب الجسد على غرار الانحرافات الدينية السابقة، فهو مبتدع ومبتعد عن طريق التصوف. لذا ينبغي التفريق بين التصوف والصوفي، فليس الصوفي بانحرافه ممثلا للتصوف، كما أن المسلم بانحرافه لا يمثل الإسلام. والمعترضون لم يفرقوا بين الصوفي والتصوف وبين المسلم والإسلام، فجعلوا تلازما بينهما،
يعني كل أفعال المسلم حجة على الإسلام. لا، الإسلام نظام عظيم، المسلم إذا طبق الإسلام فهو يظهر عظمة الإسلام، لكن لو خالف الإسلام يكون فعله حجة عليه لا على الإسلام.
فجعلوا تلازما بينهما فوقعوا في الكاملين قياسا على المنحرفين. وبعد، فإن منتهى آمال السالكين ترقية نفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا إلى مطلوبهم. والنفس تترقى بالمجاهدة والرياضة من كونها أمارة إلى كونها لوامة وملهمة وراضية ومرضية ومطمئنة. فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره إلى الله تعالى.
المجاهدة لا تنتهي أيها الإخوة، يعني تبدأ في أول حياة الإنسان ولا تنتهي إلا بوفاته، ولكل مرحلة نوع من المجاهدة. فمجاهدات الأطفال شيء، ومجاهدات الشباب شيء آخر، ومجاهدات الرجال شيء آخر، ومجاهدات الشيوخ الكبار نوع آخر.
ولا تنتهي إلا بالوصول إلى درجة العصمة، وهذه لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وبهذا ندرك خطأ بعض السالكين الذين لم يحكموا شرط سيرهم وهو مجاهدة النفس، ثم يدعون لأنفسهم المحبة ويترنمون بكلام المحبين وينشدون قول ابن الفارض تأييدا لمذهبهم: وعن مذهبي في الحب ما لي مذهب، وإن ملت يوما عنه فارقت ملتي.
سبحان الله، يعني كأنه يتكلم أن الدين فقط حب، الدين فقط مشاعر، الدين فقط أحاسيس، الدين فقط أذواق، أما العمل فإنه بعيد كل البعد عن هذا المعنى. حقيقة أخواننا، هذا مما نخطئ به عندما نلتقط أشعار بعض الأولياء الذين تكلموا هذه الأشعار في حالة وجدانية، تكلموا ذلك في مرحلة من مراحل حياتهم. نحن إذا أردنا أن نعرف هذا الولي لا نعرفه من خلال بيت، ولا من خلال حادثة، ولا من خلال موقف، وإنما لا بد أن نعرفه من خلال حياة طويلة عاشها، من خلال مجاهداته في العلم والعمل، من خلال سيره الطويل في حياته، من خلال المراحل التي مر فيها في طريقه إلى الله عز وجل.
وما علموا كيف كانت بداية ابن الفارض من حيث مجاهدته لنفسه. وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره مما يدل على أهمية المجاهدة مع العلم، مع العلم أنه ابتدأ سيره إلى الله تعالى من نفس لوامة لا أمارة بالسوء.
يعني هو الآن كان في نفس ارتقت عن المرتبة الأولى وهي أمارة بالسوء، فصارت لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها إذا خالف أمر الله عز وجل. يعني النفس في أول مرحلة أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالسوء، فإذا زكاها بالمجاهدة تصير لوامة. نعم.
ويبين أن السالك الذي لا مجاهدة له لا سير له ولا محبة له. فنفسي كانت قبل لوامة، متى أطعها عصت، أو أعصي كانت مطيعتي.
سبحان الله.
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه، وأتعبتها كيما تكون مريحتي.
يعني الآن جاهد نفسه بشيء الموت أسهل منه لشدة المجاهدة التي كان عليها، وأتعبتها حتى تكون مريحتي. يعني أنا أتعبت النفس بالعمل، بالمجاهدة، بترك الشهوات، ليه؟ لتريحني في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أنا الآن أجاهد نفسي لأسعدها، لآخذ بناصيتها إلى طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة.
فعادت ومهما حملته تحملته مني، وإن خففت عنها تأذت.
ليه؟ لما تعودت النفس المجاهدة صار إذا خففت عنها قليلا ما عاد تقبل. ليه؟ صارت اعتادت الطاعات والعبادات والأذكار والأوراد والمجاهدات، وصارت تزهد في الحرام وتبتعد عن المكروه وتقلل من المباح. ليه؟ بطول المجاهدة.
وأذهبت في تهذيبها كل لذة بإبعادها عن عادها فاطمأنت.
سبحان الله.
ولم يبق هول دونها ما ركبته، وأشهد نفسي فيه غير زكية. ولهذا كان ابن الفارض يعرض لمدعي المحبة الذين لم يتركوا حظوظهم ولم يجاهدوا نفوسهم، فيقول: تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا.
سبحان الله. يعني هم عاشوا في الأمان، هم عاشوا في الكلمات والشعارات وما شابه ذلك، والطريق إلى الله لا بد فيه من المجاهدة. فهؤلاء عاشوا في الهوى، عاشوا في الأمان، ومع ذلك تعبوا وكلوا من ذلك. هم في العمل ليس لهم نصيب، أسأل الله العافية. يعني هم يدعون المحبة ويدعون إنعم الشوق إلى الله عز وجل، استغفر الله وأتوب إليه، لكن عمل ما في. هذا حالنا، الله يعفو عنا ويسامحنا.
فالمجاهدة إذن شرط أساسي لكل سالك في جميع مراحل سيره، ولكنها تتغير بحسب ترقي المريد في مدارج السمو. ومثاله في ذلك الطالب، يكون في مرحلة الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي، وفي كل هذه المراحل يعتبر طالبا. ولكن هناك فرق كبير بين الطالب الابتدائي والطالب الجامعي، وكذلك الفرق شاسع بين كون نفسه أمارة بالسوء تميل إلى الفواحش، وبين كونها مطمئنة راجعة إلى ربها راضية مرضية. والخلاصة إن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية، وقد قالوا: من حقق الأصول نال الوصول،
يا سلام،
ومن ترك الأصول حرم الوصول.
ومن ترك الأصول حرم الوصول إلى الله عز وجل، وصارت كلماته وشعاراته عبارة عن كلمات حج عليه وليست حج له.
وقالوا أيضا: من لم تكن له بداية محرقة بالمجاهدات لم تكن له نهاية مشرقة، والبدايات تدل على النهايات.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى حسن البداية، وأن يرزقنا بفضله حسن النهاية، وأن يتولانا بالعناية من البداية إلى النهاية إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.